الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، سؤال قد يطرحه الإنسان على نفسه وعلى مجتمعه ويطرحه بعضنا مع بعض: هل يعيش الرفق بيننا؟ هل الرفق بالناس والرفق بالكون والرفق بالدين والرفق بالمعاملة والرفق بالنفس الإنسانية والرفق بالضعيف وكبير السن والمرأة والأرملة والمطلقة واليتيم والجار والذي يعمل تحت يدي والذي أنا باب من أبواب رزقه، هل نتعامل بالرفق؟ العجيب أن الجين العربي أو الجينات العربية بعيدة عن الرفق قبل الإسلام، وبعد أن بعد الناس من المسلمين عن الإسلام الرفق ليس جارا لنا ولا يعيش بيننا ولا يوجد الرفق في كثرة أو كثير من تعاملاتنا. ونحن كما نغضب من هؤلاء الذين يكيلون بمكيالين وبعدة مكاييل معنا في الغرب، نحن في مجتمعاتنا أيضا نكيل بعدة مكاييل: هذا أحبه أو هذا يظهر حبا لي أو نفاقا أو يدبج لي قصيدة شعر، هذا أمنحه ما يريد، الآخر كلما رآني نصحني فدمه أو دمه ثقيل على قلبي ونصيحته غير مقبولة، لأن الشيطان يأتي ليقول لي إنه يبغضك وإنه يحسدك فلا أكون رفيقا به. العربي في الجاهلية لا يعرف الرفق، يئد ابنته فلذة كبده حية، يغير على قبيلة من أجل نبع ماء أو مرعى أو كلأ أو عشب لقطيعه. إنسان عنده التهور أسرع من انضباط النفس. طرف ابن العبد شاعر عبقري، كان عنده 26 سنة، شاب في زمننا هذا، خريج من سنتين ثلاثة، تهور مرة وهجا عمرو بن هند هذا الملك والزعيم، فقال: ليت لنا مكان الملك عمرو رغوثا عند قبتنا تخور، يعني نعجة تدر لبنا نستفيد منها، وهذا الملك الجاثم على صدورنا ما استفدنا منه شيئا. ماذا صنع به الملك؟ فصل عنقه أو رأسه عن جسده من أجل شطر بيت لم يتحمل الملك أن يسمعه. هل هذا الرجل كان يعني يتصف بالرفق؟ ما تعلم الناس شعرة معاوية التي إن شدها الناس أرخاها وإن أرخوها شدها حتى تبقى المسافة والعلاقات بين الناس طيبة. وشاعر آخر يعني يمدح رجلا كان يكرهه الحجاج، وقال في قصيدته لكي لا أضيع الوقت في الخطبة: بخبخ لوالده وللمولود وبخ هذه بخ بخ فعل بمعنى استحسن يعني. فلما رأى الحجاج أن هذا يستحسن من لا يحبه جاء بالسياف وفصل رأس الشاعر عن جسده من أجل كلمتين في إنسان آخر، ولم يتحول المدح إلى هذا الحجاج المجرم. فالرفق لم يكن معروفا في الجاهلية، وجاء الإسلام ليثبت شجرة الرفق، ولكن مع بعد الناس عن الإسلام والتفاف المنافقين حول متخذ القرار صار الرفق منالا بعيدا. بالله عليك، أنا طرحت عليك سؤالا من قبل وأنتم أهل ذكاء وأهل ثقافة، قلت لك هل تتمنى أن تزوج ابنتك برجل في مثل أخلاقك؟ الصادق مع نفسه يقول لا، أنا رجل عنيف، رجل لا أجيد التعامل مع المرأة، رجل بذيء اللسان، رجل سريع الغضب، رجل سريع الحال بالطلاق وبغيره، أتمنى لابنتي رجلا فيه أخلاق عثمان بن عفان ووداعة أبي هريرة وخلق أبي الدرداء، لأنه صادق مع نفسه. والكارثة مع اقتناعك أنت بأن الرفق لا يصادقك ولا يصاحبك، ورغم ذلك أنت تتمنى لابنتك شابا رقيقا رفيقا مهذبا لا يتعدى عليها بلفظ ولا تبيد غاضبة. سبحان الله، ليلة أنت إن غضبت أو أغضبتك ابنتك ربما تعيش يوما لا تكلمها، ولكن تتمنى عند نومها أن تدخل وتجلس بجوار وسادتها، تمسح على شعرها وتبيت راضية، وتبيت أنت عنها راضي، بل وتتمنى في داخلك أن تكون هي راضية عنك. لماذا؟ لأنها جزء منك. لماذا لا يتحول هذا الرفق إلى الآخرين؟ زوجة، موظف عندك، جار، قريب. أنت لا تغير الناس، أنت غير مطالب بتغيير الناس، أنت المطالب به أن تغير نفسك. لكنني لا أريد أن أغير نفسي، وأنت لا تريد أن تغير نفسك، وكلنا يريد أن يتغير الناس ولا نتغيرنا. التغيير يبدأ مني أنا، كل واحد يقول هذا. يجب أن أكون رفيقا في التعامل. كيف؟ هل وجدت النبي صلى الله عليه وسلم الذي يمثل يعني عميد جامعة الرفق، الحنان، العطف، الحنو مع الجماد ومع البيئة ومع الحيوان ومع الإنسان ومع هذا الكون كله؟ لماذا؟ لأن الله أرسله رحمة للعالمين، وقلنا في اللغة إن كل ما سوى الله عالم، يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل رحمة لكل المخلوقات، يحن إليه الجذع ولا يسكت، ويسمع الصحابة في المسجد أنينا للجذع كأنين الصبي الذي يريد أن ينام أو يريد أن يرضع، ما سكن الجذع إلا عندما لامست اليد الشريفة لحبيبنا صلى الله عليه وسلم الجذع فسكن. هذا رفق. والأغرب من الخيال أنه يأمر الصحابة أن يجعلوا الجذع في سقف المسجد ولا يترك في الأرض حتى لا يتآكل، لأنه خدم النبي واقفا عليه يخطب الناس. هذه صورة من صور نحن نمصمص شفاهنا عندما نسمع مثل هذه القصة، وللأسف لا أحد منا إلا هو يحفظها. منظر الحنو والعطف العجيب، يضع يده على عضادة الباب، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تضع ذقنها على ذراعه الشريف صلى الله عليه وسلم، ويتشاهد لعب الأحباش في الـ في الـ في المسجد، تقريبا زي ما يقول اخواننا في الصعيد، في صعيد مصر عبونا لعبة التحطيم، او الان يسمونها الشيش او السلاح او مبارزة، سميها ما شئت، يلعبون الاحباش هذه اللعب القومي لهم. سبحان الله، وعائشة تريد ان ترى هذا اللهو البريء. انظر الى، يعني اريد ان اصور لك بالفيديو الواقعي هذه الصورة، يد الحبيب على عضادة الباب صلى الله عليه وسلم، ذقن عائشة على هذا الذراع وهي تشاهد. الرسول ليس عنده وقت لهذا، لقد كان صمته فكرة ونظره عبرة ونطقه ذكرا صلى الله عليه وسلم، لا وقت عنده لشيء، لكن يعطي كل ذي حق حقه. هذه زوجته يجب أن يعطيها شيئا من الحقوق فيعطيها وقتا، هذا الوقت تريد هي لا أن تحدث النبي، بل تشعر أن تشعر نفسها أنه قريب منها وأنه يشاركها نفس المسألة حتى لو لم يهواها. فماذا صنع؟ يسألها: اكتفيت يا عائش؟ شبعت من مشاهدة المباراة؟ تقول: لا يا رسول الله. يبتسم: لا تململ، بالله عليك أسقط هذا على نفسك، أسقطه على نفسك. سبحان الله، أول ما تجد في المول واحد ماشي وبعدين بثلاثين متر واحدة ماشية، اعرف أنها زوجته. لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنه كأنها فيها مرض الجرب، فيها مرض الإيدز، لا يريد أن يصح. يا أخي لا إله إلا الله، يا أخي حد ينظر لما الناس العربي عنده قيم والمسلم عنده قيم، لما يجد أن حرمة بجواره خلاص يحترمك ويحترمها ويسير في حاله. فلماذا نحن كلما سرنا العجيب المرأة تتأخر فورا ورجل يتقدم؟ وقال ربنا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هل يعرف هذا الزوج الرفق من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل اختفيت يا عائش؟ تقول: لا يا رسول الله. ينتظر وينتظر حتى ترى أن الرسول قد صبر عليها طويلا، تقول: قد اكتفيت جزاك الله خيرا. إذن هذه المسألة فيها رفق. يوم فتح مكة ماذا صنع؟ هذا يوم نصر، استتب الأمر فيريد أن يستريح، ما وجد له بيت، لأن عقيل بن أبي طالب باع البيت اللي كان يخص النبي صلى الله عليه وسلم، واستقرار الرسول بالمدينة لم يكن في حاجة إلى بيت في مكة، وكل بيوت الصحابة بيوته عليه الصلاة والسلام. أمر بضرب قبة أو خيمة أين؟ بجوار قبر خديجة. ما المعلم أو البعد الثالث في المسألة؟ يريد أن يعلم الناس أن صاحبة هذا القبر وساكنة هذا القبر مشاركة في هذا الانتصار. من يستشعر هذه المعاني يجد أن الرحمة المسداة والنعمة المهداة لنا من رب السماء سبحانه وتعالى وهو حبيبنا صلى الله عليه وسلم هو الذي غير الفكر العربي في العنف وفي القتل وفي التعدي، وسبحان الله، إلى مسألة التعامل بود مع هذا وذاك. يعني سبحان الله العظيم، لما أباح لنا أن نخرج من الصلاة إذا رأينا طفلا يكاد أن يقع في ورطة أو مشكلة، أو كفيفا مكفوفا لا يرى يريد أن يعبر، أخرج من الصلاة التي بيني وبين الله. حتى قال فقهاؤنا: إن الشاب أو الولد أو البنت إذا وقف ليصلي صلاة نفل وأمه لا تدري وأبوه لا يدري أنه يصلي، فنادى عليه وعلم أن هذا النداء نداء حازم، يعني يريد أمرا ضروريا ملحا، يقول لك الفقهاء: اقطع صلاتك وأجب أباك وأمك، لأن إجابة الوالدين فرض، وما أنت فيه سنة، والفرض في الإسلام مقدم على السنة. هل رأيت رفق الإسلام وعظمته؟ وصل الأمر بالاستحسان عند أبي حنيفة، وهذا أمر تعرفونه وأنتم أهل علم. إذا سافرت لزيارة أبيك وأمك يومين أو ثلاثة أو أكثر، فصرت ضيفا لأنك سكنت بلدا آخر يبعد عنهم مئات الكيلومترات، إن صليت أمامهم صلاة الفريضة وأنت يباح لك في هذا الوقت أن تقصر أو أن تقصر أو أن تجمع، يقول لك أبو حنيفة: لا تقصر صلاتك الرواعية لا تصير ثنائية أمام أبيك وأمام أمك كي لا تدخل الحزن في قلبيهما فيقول كلاهما إن الولد صار البيت الذي تربى فيه غريبا وصارت البلدة التي يسكن فيها مع زوجته هي بلده وأرضه ووطنه فلا تدخل الحزن على أبيك وأمك بأن تقصر الصلاة بل صل صلاة الظهر أربعا وصلاة العصر أربعا لكي تدخل السرور للحزن على قلب الأب والأم. أليس هذا هو رفق الإسلام وعظمته؟ سبحان الله، رفق الإسلام العجيب أن من قتل وزغة، وزغة يعني شيء ضار، عقرب أو حية أو شيء يعني يضر، إن قتلت هذا الشيء الضار من أول ضربة، يعني ضربته مرة واحدة فأزهقت روحه أنهيته، لك 300 حسنة، فإن قتلتها بعد ضربتين لك 200 حسنة، فإن ضربتها أو قتلتها وأنهيتها بعد الضربة الثالثة لك 100 حسنة، لأنك تطيل تعذيبها، فإن قتلتها في المرة الأولى الحسنات تضاعف رفقا بالكلب العقور والحيوان الضار والشيء الذي يضر بالعبد. أليست هذه هو رفق الإسلام؟ الغرب يدعي الرفق، ينفق على القطط والكلاب، اوروبا وحدها، اوروبا تنفق كل سنه 69 مليار يورو على القطط والكلاب، 69 مليار يورو، سبحان الله، وتنفق في تصدير سلاح يقتل الشعوب لحكام طغاة، سبحان الله، يكسبون هذه 69 من اسلحه تقتل المسلمين في بلاد الاسلام من اناس المسلمين، وما زلنا متخلفين لا نستطيع أن نصنع إبرة نخيط بها أثوابنا، ولو قلنا لكل شيء عد من المكان الذي جئت منه لصرنا كلنا عرايا في بلاد الإسلام، لا قماش صنعنا ولا سبحان الله يعني وسائل تقنية حديثة فعلنا ولا ساعات صنعنا سبحان الله. والكارثة الكبرى أن بعض المتخلفين من أبنائنا الذين يناكدون العلماء ويناكرون وينشرون عليهم الأقاويل سبحان الله يتناقشون سويعات طويلة كيف يتسنى لك، هكذا يقول المدعي الالتزام لأخيه، كيف تلبس الساعة في اليد اليسرى؟ يا أخي اخترع الساعة الأول وبعدين شوف تلبسها في دماغك، تلبسها في ودنك، تلبسها في رجلك، تلبس تبتعد عنا اصلا وتغادرنا حتى نستريح. هل هذا انسان عنده رفق في التعلم والعلم؟ يا اخي الاول انظر هل تستطيع ان تخترع لنا ساعة حتى نستريح نحن من الاستيراد وتصير يدنا عليا؟ اين الرفق؟ سبحان الله، الغرب يدعي الرفق بالحيوان سبحان الله، ولكنه يقتل الناس سبحان الله. العالم كان يتباكى الاسبوع الماضي عن على ام الاسير الاسرائيلي الذي افرج عنه، لان امه بكت 5 سنوات متواصله، لكن امهاتنا واخواتنا من ارض فلسطين وغيرها سبحان الله لم يبكي لهن احد. لماذا؟ لان الضعيف لا يبكي له احد. الكيان الصهيوني من سنه 48 الى سنه 2011 اسروا 800,000 اسير عربي ومسلم، 800,000، والعرب والمسلمين أسروا من 48 سنة 48 إلى الآن على مدى 64 سنة أسروا 2000 سبحان الله، 2000 يساوي 800,000، هكذا ينظرون إلينا. فلا تظن أن هؤلاء يعرفون الرفق، إن لم ينتشر الرفق بيننا في بيوتنا لا تنتظر أبدا أن يرفق بنا أحد. اللهم ارفق بنا وأقمنا على طريقك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، ليبدأ كل واحد منا أن يتعامل مع الآخر كما يحب أن يتعامل الآخر معه. أنت تريد من زوجتك أن تعاملك معاملة فيها رفق، قدم أنت خيرا الأول، أنت لك القوامة، ليست القوامة مد يد أو عضلات أو تطليق أو إيذاء، القوامة احتواء، قدم الخير وازرعه ان شاء الله سوف تجد ثمرته. وانت يا بنيتي ايتها الزوجة كوني رفيقة به، لانه يعود من العمل يريد ان يكون سيدا في البيت، يريد ان يكون له كيان كبير، فاذا رفقت به اطلع الله او انبت الله شجرة الرفق في قلبه. نحن لا نريد ان نكون في عنف مع ابنائنا عندما يسألوننا اسئلة، يجب ان نستمع اليه ويجب ان نتحاور ونجيد التحاور. ليس عندنا رفق في الحوار. اذا جلست في مطار اجنبي وتنتظر الطائرة، اذا سمعت صوتا مرتفعا فاعلم ان عربيا يجلس بجوارك، لان العنف يبدو هي طاقات مخزونة مكبوتة تخرج في اوقات مناسبة واوقات غير مناسبة، فهو تعبير عن مدى الضغط الذي يعانيه العربي في بلاده، وكأنه يعيش في سجن كبير من المحيط الى الخليج يسمى الوطن العربي. احبتي في الله، ان الرفق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما دخل في شيء الا زانه، وما نزع من شيء الا شانه. اما ان تسير بالسيارة تفزع الناس وتضيق على الناس الطرقات وتفزع الناس بآلة التنبيه وغيرها، هذا ليس من خلق الإسلام. بالله عليك أيها المعلم الكريم، كن رفيقا بأبنائنا وانظر إلى الزاوية المادية في المسألة يا أخي. بلاش الزاوية الثواب وغيره، ربنا يحفظ لك ثوابك إن شاء الله، لكن انظر إلى أن هذا الولد الذي تضيق أنت منه ذرعا هذا باب من أبواب رزقك. لأنني لو لم يعني أرسل لك ولدي ولا حفيدي ولا ابنتي ولا حفيدتي وهذا لم يرسل إليك، من أين تقبض راتبك؟ الدولة وضعتك في هذا المكان كي تأخذ راتبك من مهنة تعليم هؤلاء، فانظر أن باب من أبواب الرزق، والبركة في الرزق عندما ترفق بهم. وأنت أيها الطبيب لا تيأس من المريض، المريض صاحب الحاجة أرعن وصاحب الحاجة يئن. وأنت قل لو انا كان هذا المريض ابي، او كانت هذه المريضة امي، او لو كان هذا المريض يعني لو كانت هذه المريضة اختي، لا اريد ان اقول لك زوجتي، لكن قل انها اختي او عمتي او خالتي. سبحان الله، بالله عليك ماذا تصنع مع عمتك التي هي الوحيدة التي يحبها ابوك؟ سوف ترفق بها. هذا الولد الصغير الذي دخل عندك اعتبره ابنا لك، عندئذ تهون عليك المسألة. والتحمل والصبر هذا ينبت رفقا في قلوبنا. اللهم رقق قلوبنا لأوليائك وأحبائك يا رب العالمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا توثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، انصرنا على من عادانا، ارزق بناتنا بأزواج صالحين وأبناءنا بزوجات صالحات، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن. اللهم أصلح بين الراعي والرعية، واطرد عن مجتمعاتنا شياطين الإنس والجن. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قبل أن أغادر هذا المكان الشريف، أنت إذا كان عندك موعد للطائرة تقول لك إدارة المطار واجب عليك أن توجد قبلها بساعتين، وإذا ذهبت إلى الطائرة قبل إقلاعها بربع ساعة لن تركب الطائرة، فقد غلقت الأبواب دونك. يا أخي أنت تقلع كل جمعة في خطبة الجمعة مع الإمام، أنا أريد أن أقول كلمتين. الجمعة الآن أصبحت مبكرة، يعني 12:07 أو 6 دقائق، فيا أخي في إيه لما تيجي على نفسك ربع ساعة مبكرة؟ لأنني أريد أن أبشر كل الذين يأتون بعد صعود الإمام على المنبر وبداية الخطبة أن الملائكة ما كتبت اسمه في المصلين. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا صعد الإمام على المنبر أغلقت الملائكة الصحف. يعني أغلقت الصحف؟ ما هي جلسة الملائكة على الأبواب تكتب الأول فالأول، كيف تعرف أن هذا أول إنسان الذي قدم ناقة وقدم بقرة وقدم بدنة وقدم نعجة وقدم بيضة؟ سبحان الله، فيكتب أولا بأول. فإذا صعد الإمام ليقول الحمد لله أغلقت الملائكة الصعب وجلست لتستمع إلى ذلك، فما كتب اسم الداخل بعدها؟ حتى الفقهاء على وجل يا ترى يصليها اربع ركعات ولا يصليها ركعتين مع الامام مع عدم الثواب. يعني انا اقول يعني علاقة الاخرة بالدنيا في قلبك انت تقيسها بهذا الحجم. قس هذا الحجم. انظر الى ذهابك الى المطار كي لا تفوتك الطائرة لان امر دنيوي. ولا يخطر ببالك ان الثواب سوف يفوتك فتأتي متأخرا الى الجمعة. هذا حجم الاخرة عندك. فتنبه عزك الله. نكمل حديثنا بعد الصلاة ان شاء الله. واقم الصلاة. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد احبتي في الله, ولن نهنئ ابناءنا في الشعب الليبي على ما تم لهم من نعمة, ونسأل الله ان يؤمن ليبيا وان يؤمن الشام وان يؤمن العراق وان يؤمن فلسطين وان يؤمن اليمن وان يؤمن مصر وان يؤمن الخليج وان يؤمن كل بلاد الاسلام من كل مكروه وسوء, وان يرفع مقته وغضبه عنا والا يعاملنا بما يعني فعله السفهاء. ونسأل الله سبحانه ألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا, هو ولي ذلك والقادر عليه. يا رب إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. وبعد, التاريخ عبر, والإنسان الذي يريد أن يتعلم اللين والهدوء والرفق يقرأ التاريخ ويشاهده, لأن الظلم وعقوق الوالدين هما المصيبتان الكبيرتان التي تظهر عاقبتهما في الدنيا قبل الآخرة. يعني إياك أن تكون ظالما, لأن الظلم عاقبته وخيمة, وآنيا يعني ليس مآلا وإنما حالا, تجد يعني ثمرة الظلم على الظالم. هذه في طول التاريخ وعرضه, حتى في أقاربك المحيطين. في الظالم في الدنيا يمر ظالما, لا, لابد ان ترى شفاء صدرك في ان يقتص منه في الدنيا. لماذا؟ لان المتفرد بالكون سبحانه وتعالى والمتفرد بالوحدانية عز وجل هو الذي وضع لنا المنهج. فلما وضع المنهج الرعيل الاول سار وفق هذا المنهج, خلاص. فعشنا قرونا نراوح ونغادي ما بين إغماضة وبين إغفاء وبين مرض وبين يقظة وبين استقامة وبين بعد وانحراف, لكن عشرة قرون كان الناس من المسلمين قريبين من المنهج. ما الذي ضيع المسألة؟ مدى ابتعاد الإنسان عن المنهج. بدليل, ولدك يأتي إليك ويقول يا أبويا أنا أريد أن أتزوج زميلتي, او البنت تقول لامها في واحد من الزملاء يريد ان ياتي ليقابلكم. طالما الولد بهذا المنطق, لو اولا لو جدك كان يسمع هذا الكلام من ابنتك يعني كان مات مرة اخرى, لكن الحمد لله انه مات قبل ان يسمع, لان الامور اختلفت. بس الامور لما تختلف القيم لا تهتز. الامور تختلف لكن المسلم له مقاييس يقيس بها. ما ينفعش انا اقيس بالشبر وانت تقيس بالمتر واخر يقيس بالتقدير. الحق له مقياس واحد, الحق له مقياس واحد. وذلك ربنا سبحانه وتعالى ميز بيننا في الالوان, في الاصوات, ببصمة الصوت, بصمة الاصبع, بصمة العين, سبحان الله. لكن كل المخلوقات ليس لها هذه البصمات. يعني هل رأيت في الطب البيطري ان الناقة اخذوا لها بصمة الخف عشان يعرفوا ان دي ناقة فلان ودي ناقة فلان؟ يعني كل اخفافها واحدة. عزك الله الحمير حوافرها ايه؟ واحدة. اصواتها ايضا ايه؟ واحدة. يعني انت ماشي في الشارع كده سمعت نهيق الحمار, حمار ابو جاسم, مش ممكن تبقى ايه, لان حمار ابو جاسم زي حمار ابو علي زي حمار علي نفسه, لا صح ولا لا؟ يعني ما فيش حاجة, هو صوت واحد خلاص. لكن البصمات موجودة لتميز ابن ادم, لانه الخليفة, اني جعله في الارض خليفة. فجوع المتميز في كل شيء, في بصمته وبصمة صوته, سبحان الله العظيم. فمن كرم الله عز وجل أن ميز بيننا بالألسنة وبالألوان عشان نتعارف. والاغرب من الخيال اللي اسمع اخواننا مثلا في الصين سواء مسلمين او غير مسلمين يقولك يا اخي انتوا العرب عجيب شكلكم كلكم واحد. يا سلام احنا امال شكلكم ازاي؟ فهو يرى من وجهه نظره ان احنا كلنا شكلنا واحد سبحان الله. يرى الاريتري زي المغربي زي الشامي زي العراق هو يرى هكذا. يكون عندك ولد ليس بينه وبينك شبه ابنك واحد غريب يشوف الولد ده ابن فلان يطلع صح الله انت تنظر كده لا لا انف انفي ولا عين وعين لكن الاطار العام اوقع في قلب الغريب انه ايه انه جزء منك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم من قبل لما جمعنا متى كان يفرح ومتى كان يحزن تخيلوا ان فرحه وحزنه صلى الله عليه وسلم لم يكن لدنيا وانما كان لدين. يعني من صحيح البخاري ومسلم جمعت مره 120 موقف للنبي صلى الله عليه وسلم في فرحه وسروره وفي حزنه وجدت 60 موقف اللي اخذتهم لفرحه كان لدين ولحزنه كان لدين لم يفرح لدنيا ولم يحزن لدنيا. مثال لو رجعت فالزوجة اخرجت لك الورقة اللي جاية من المدرسة تنبئك بنبوغ ابنك ورسوبه في ثلاث نواد مثلا يعني خلاص تكتئب انت اول لسه داخل عايز تأكل وتستريح وتتوضأ لتلحق العشاء يعني بتأمل بساعة انس في البيت قبل ان تنام لكن من يتركك؟ اهل الرفق صح ولا لا؟ اللي انت عارفهم او لغاية ما جهزك الاكل شوف هو شاف من هنا ما شافش سبحان الله عينه ده جاله دوار انا اقول لك انا هدخل انام ياخد مهدئ يعني الله اعلم هيصحى ولا ما يصحى البقاء لله وحده. المهم علينا انت هنا تحزن لكن لما تنبأ ان الولد رفض يروح للشيخ اليوم يحفظ الايه الربع حزب اللي يحفظه لا بعد بكره في شويه خلاص يعني حد من عمامه حافظ ده عمه حافظ الفاتحه يعني على كبر وصار عمه لا رضي الله عنه مقياسا لابن اخيه فده السقف بتاعه ان عمه سبحان الله انت مالك ضاغط على البنت في الحجاب سيبيها اختك فلانه متى اتحجبت؟ تقول لك لما راحت الحج من 3 سنوات وهي عندها كم سنه؟ 63 سنه فاصبح سبحان الله خاله البنت قياس للبنت على طب خاله البنت كانت في ضلال مبين انا وجدنا اباءنا على امه احنا مش عايزين القياسات دي بالعكس وانا اعطيتكم مقياس من قبل تلكم خلوا بالكم في الدين انظر للي احسن مني وفي الدنيا انظر لمن هو اقل لكننا قلبنا المساله صرنا في الدين ننظر الى من هو اقل ولكن الحمد لله سيد عيال ما بيصلوش ابو فلان لكن الحمد لله ما بيدخنوش لا اله الا الله فصار المثال لك احمد ربنا البنت مش محجبه بس الحمد لله ما طلعتش راقصه يعني لا اله الا الله على الامثله ده خبل ده ولا دي عايزه مش مريض طبيب نفسي عايزه مريض يعني طبيب يعالج الخلل العقلي والخبل اللي في الدماغ يعني انت واخد واحده يعني مش متخلفه يعني لا نسال الله السلام او العكس الاب نفسه اللي كان احيانا الاب ولا الام يدخل الجد والجده اوعى تكون بنتك من اللي هيتنقبوا ويتحجبوا ويمشوا مع ورا الشيوخ طب امها وسكتنا لكن بنت لا ابدا يعيسها منحرفة يقول لا استغفر الله يا راجل استغفر الله يعني ايه المشكلة ان تلبس بنطال ضيق سروال ضيق وايه يعني لما جزء من صدرها يبان وايه رأيك في شعرها الغجر المجنون يروح في كل حتة سبحان ايه المشكلة يا استاذ الله ده رجل ديوث ولا رجل شكله ايه ولا كبر في سنه وخرف ده بالله عليك لو شافه عمر الله يرضى عليه يعمل فيه ايه لا اله الا الله هذا الانسان الذي عنده هذا الخبر يريد ان ينشر فكره ويشجع البنت ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرح لدين وكان يحزن لدين كيف يعني الله يرضى عن اسامه بن زيد لقبه ايه الحب ابن الحب من حب الرسول له عليه وسلم كان الصحابة يكثرون من زيارته. فمن كثرة الزوار لبيت أسامة انبرت عتبة الدار لأسامة. يعني أسامة بن زيد عتب الدار من كثرة العابرين إلى بيت أسامة تلاشت وأوشكت على أنها لا معالم لها. صارت يعني من التاريخ من كثرة الزوار. وانت ما شاء الله بيتكم من 20 سنة نفسنا نشوف فيه ضيف مرة. وانتوا اهل كرم سبحان الله العظيم. يقول لك العرب كان يقول ايه؟ ان جلبت اليوم ضيفا فانت حر. يقول العبد ان جبت ضيف اليوم انت حر. يا الله شوف العربي جاء الاسلام وعمل هذه الايه الخلق سبحان الله. مش لو جبت ضيف بقى سبحان الله بقى اطعمه على حسابك. لا ان اتيت اليوم بضيف فانت اليوم ايه حر. ولذلك ابن مسعود كان يقول لك ارق انسان الى قلبي واحب انسان الى قلبي الضيف. ابن مسعود عجيب. انت احب واحد اليك الضيف؟ اكيد اكيد. انتوا اهل الكرم ما توحدوه لا اله الا الله. المهم ليه يا ابن مسعود؟ قال رزقه على الله. الضيف جاي مع رزقه زي المولود اللي جالك. المولود اللي جات البنت تنزل من بطن امها والولد ينزل من بطن معه ايه رزقه مش رزقه عندك انت. وزيكم لما لقونا بنتكاثر نتكاثر نتكاثر راح طلعوا لنا ايه في الدول العربية تنظيم النسل. هم الاول قالوا تحديد ما خدوش بالهم من الكلام تحديد النسل. استغفر الله حرام سبحان الله العظيم لا اله الا الله حرام. طيب فده مش يعني مش تحديد تحديد تنظيم. ويطلع لك في الاعلام ولد واحد خير من 3 أولاد. لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. ولد ده الولد الواحد ده لما يكون عندك إذا مرضت الأسرة كلها. وإذا رسبت الأسرة كلها. وإذا ولد أحمق الأسرة كلها يعني ذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرة. ليه ولد يا أخي خلي 3 4 5 7 10 ليه ولدين كده ولدين يطلعوا لأخوالهم طيبين ولدين يطلعوا لأعمامهم مثلا يعني سبحان الله. وبنت دي تطلع زي جدتها كده سبحان الله متعصبة وشرسة يعني ومؤدبة يعني ما علينا. المهم يعني أنواع عندك مدرسة إيه المشكلة سبحان الله العظيم إيه القضية؟ يقول لك أصل الحديث بتاعت تناكح وتناسلوا فإني مباهم بكم. يقول يا أستاذ مش بالكم يا عم وماله لما يكون كم وكيف لما كم وكيف شيء طيب. فأسامة رضي الله عنه عبد الله بن مسعود يقول الضيف رزقه على الله جاي بالرزق معه وثوابه لي. يا الله انت تؤجر في الضيف حتى لو كان الضيف غني لو كان غنيا وطعم عندك او شرب سبحان الله. وفيه ناس والله لما تروح تزورها تحرج من كثرة ترحابها بك ومحرج. يا الله وبعدين يفضل يرحب بيك ويقدم لك الطعام ويطلب عشان خاطر. طب والله يا شيخ ما شاء الله طب هذا ما فيهوش كوليسترول توكل على الله. والعجيب في الاسلام من اكل طعام اخيه ليسره لا يضره. يعني انت عندك مرض ارتكارية من مرض من اكل معين لو اكلت عند صديقك وانت ضيف عنده بنية ادخال السرور عليه لن يضرك باذن الله. ليه؟ لانك عامل الحكاية لله سبحانه. فهذا ابن مسعود يرى ان الضيف الامر الثالث يأخذ ذنوب اهل البيت وهو خارج معه. اذا ايه بيكنس الذنوب معه بفضل الله. أسامة الله يرضى عليه لما وجد عتبة داره خلاص اوشكت على النهاية فجاء ليعدلها. جاب كده طوب او صخرة او شيء عمل العتبة. يمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولانه الحب ابن الحب الرسول يربيه تربية خاصة. يقول ماذا تصنع يا أسامة؟ أنا رسول الله عتبة الدار. قال إن الأمر أعجل من هذا يا أسامة. الله يعني معنى كده يا رسول لا أبني ولا لا أسامة ده طراز خاص. لكن يجي عند سعد بن أبي وقاص لما كان عايز عنده بنات فقط أوصي بمالي كله يا رسول الله؟ قال لا. بشطره بثلثيه يا رسول؟ قال لا. بشطره يا رسول؟ قال لا. بثلثه يا رسول الله اتصدق بالثلث؟ قال والثلث كثير لان تدع ورثتك اغنياء خيرا لك من ان تدعهم فقراء يتكففون الايه الحاجة. اذا يعطي سعد معلم ويعطي أسامة معلم، ودي مهمة للمعلمين في المدارس. ولد ذكي بيفهم القضية من اولها، جميل. وانا ارى ان مدير المدارس يعملوا احصائيات بعلماء متخصصين في علم الاجتماع وعلم التربية وعلم النفس، ويدخلوا في الصفوف. الولد العبقري خليه يخفي السنة، ايه المشكلة؟ خليه يترك مكان لاخيه، ايه المشكلة؟ انه علم تلقيني تلقيني تلقيني، نطته سنة ما فيهاش مشكلة. الولد لان فيه عيال من العبقرية بمكان ان يفهمك من اول مرة، وفي واحد تاني تعيد عليه مرتين، فده بخلي بالك منه. يعني ايه يا فلان فاهم؟ سبحان الله، لي صديق استاذ في كلية الشريعة يدرس في فقه المواريث، عنده ولد في الصف هو بفضل الله هو الاستاذ يقول عليه يعني جمع الغباء كله، المهم ما علم. فيقول لك اذا فهم فلان ايقنت ان كل الدفعة فهمت. ففي مرة بيشرح لهم قضية من تزوجت بزوجين، يعني زوجه مات مثلا او طلق وبعد الزوج فانجبت من هذا، فبيشرح قضية الميراث. فالولد ده قاعد بنصت انصات غير طبيعي، فالدكتور ربنا يكرمه الشيخ الحمد لله مدام فلان ده منصت بالشكل ده يبقى كل الولاد ايه فاهمين. يا فلان فهمت؟ قال لا انا افكر ازاي يتزوج زوجين، لا اله الا الله لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله. فالمدرب معلم الولد بياخد باله من اللي زي ده، يقول تعالى يا ابني بعد الحصه تعالى. فهمت يا ابني اللي انا قلته؟ يمكن الولد يحرج، لان في واحد عندنا ملكات يا اخوانا، في ملكه واحد يحفظ، واحد ملوش ملكه الحفظ. انت تجد ان زوجتك ما شاء الله في حفظ القران لا قوه الا بالله، لكن في تطبيقه لا حول ولا قوه الا بالله، ماشي مثلا. لكن انت ما عندكش هذه الملكه، انت مجرد انك تقرا خير خليك على التلاوه قرات، انت عندك ملكه الحفظ هي ليس عندها. اذا القضيه يعني مش ايه يعني لسنا كلنا يعني الله يرضى عن عمر كان لما يجلس ويجد واحد قبله قاعد في الدرس او في فينظر له كده، عمر يعيد المساله مره واثنين وثلاث يقول سبحان الله، وينظر على عمرو بن العاص يقول الذي خلق هذا وعمرو بن العاص اله واحد. عمرو ده الله اكبر، عمرو ده استاذ في العبقريه، ارطبون يعني احد دهات التاريخ فعلا العباقره. فعمر يقول اللي خلق عمرو سبحان الله يعني رب واحد، لا إله. هذا هو الخالق، وميزنا بين الاختلاف ألسنة وألوان ومستويات ذكاء، وسبحان الله. والإمام الشافعي اللي يحفظ شيء عجيب، وأبو جعفر المنصور يقول لك القصيدة مرة واحدة مرة واحدة مهما كانت طويلة. راح زار المدينة مرة، ما تصلوا على رسول الله. وبعدين قال في حد يعرف بيوت الصحابة؟ لو في فلان هاتوه. أبو جعفر لذكائه كان يحب الكلام القليل، وانت لما تلاقي واحد يطول في الكلام فالمهم بقى ابو جعفر قال له لا اريد ان تطيل الشرح، تشير على البيت ده كان بيت فلان بس. قال له طيب، مشي مع عامر من كمرشد سياحي. يعني ابو جعفر جاي من بغداد، فسار الرجل، هذا بيت عمار بن ياسر، وهذا بيت بلال، وهذا بيت ابي الدرداء، وهذا مهم. عمل جوله مع عامر من لغايه ما اذن الظهر، قال خلاص جزاك الله خيرا مشي. ثاني يوم أعجب أبا جعفر شرح الرجل، قال أين الدليل الذي كان معنا البارحة؟ قال موجود يا أمير المؤمنين. قال هاتوه. قال أكمل معنا كما صنعت معنا بالأمس. بيتين وثالث بيت ورابع بيت، جاء عند بيت وقول إيه، كان فيه شاعر اسمه الأحوص معروف، قال وهذا يا أمير المؤمنين بيت عاتكة التي قال فيها الأحوص يا بيت عاتكة التي أتغزل. الناس الحاشية قالوا عيب على الرجل أمير المؤمنين جاب الغزل، وعيب على الرجل مش مؤدب. أبو جعفر قال هل أعطيتم هذا الرجل أجرته بالأمس؟ حد اداله أجره لما تعب معانا؟ قالوا لا يا أمير المؤمنين. قال إنه يشكو. منين جاب أبو جعفر الشكوى؟ الأحوص له قصيدة تبدأ يا بيت عاتكة التي تغزلوا من 62 بيت، البيت رقم 62 آخر بيت ورأيتك صادق الكلام وغيرك مذق الكلام يقول لا يفعل ولا يفعل. ففين أنت رجل صادق لما تقول تعمل، وغيرك للأسف يقول كلامه إيه؟ فالكمبيوتر الإلهي اللي موجود في عقل أبي جعفر المنصور رصد القصيدة كلها وصل لاخر بيت قال الرجل لم ياخذ اجرته. في تعليق؟ انت فهمت الاساس الموضوع؟ يعني هذه ملكات، مش كلنا ابو جعفر المنصور. الله، هذا الانسان ليس كلنا ابدا، وليس كلنا امام الشافعي رضوان الله عليه. واحد يخبئ الصفحه اليسرى عشان لو عينه وقعت عليه يحفظها قبل الصفحه اليمنى، هذه ملكات، هذا عطاء الهي. ولكن ليس كلنا هكذا، مش الكل كده. ابو حنيفه دخل عليه عشره يريدون قتله، قال انت تخرف في الدين وانت ماذا تريدون؟ انا عندنا كل واحد فينا مجهز لك عشره اسئله، قال تفضلوا. اول واحد قال العشره، والثاني عشره، وعشرين، ثلاثين، اربعين، لغايه رقم عشره اكمل الاسئله مئة. قال ابو حنيفه انتم ما رتبتم اسئلتكم، ده مش ترتيب اسئله، يجب ان يكون ترتيبها هكذا، واحد اثنين ثلاثه اربعه سبعه وتسعين ثمانيه وتسعين تسعه وتسعين مئة. وبعد ان رتبها بدا في اجابتها سؤالا سؤالا. ليس كلنا ابو حنيفه، صح ولا لا؟ مش كلنا ابو حنيفه، وانما فينا من اعطاه الله هذه الملكات، سبحان الله العظيم. فالانسان سبحان الله لا يحتقر انسانا لقله فهمه او زي. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفرح الا لدين ولا يحزن الا لدين. فاسامه بن زيد ابوه من؟ زيد بن حارثه. زيد بن حارثه هذا من اعظم من شرف، او اعظم من شرفه القرآن بأنه ذكر اسمه، وهو الصحابي الوحيد المذكور باسمه في القرآن. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، تمام؟ أو زيد ده تذكر اسمه في القرآن تأخذ 30 حسنة، وفي أقاربك أنت عارف لو ذكرت اسمه بس تأخذ 750 سيئة، سبحان الله. زيد هذا تبناه النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، ودي لما حرم التبني عاد لاسمه الحقيقي، ادعوهم لابائه، فاسمه زيد بن ايه؟ ابن حارث. فنزع من زيد اعظم لقب، من يحوز لقب انه زيد بن محمد؟ لا احد. لكن لما حذف منه اللقب بما عوضه الله؟ قالوا خلاص، الصحابه كانوا يقولوا زيد بن محمد، انا زيد وانا العلي القدير سوف اطلق اسمك في القران ليذكر على مر التاريخ كله. شوف كرم الله. زيد بن حارثة كان أبيض، أبيض البشرة، وأسامة أسود أسمر، ودي علم الوراثة، يعني جدي من هنا جدي من هنا، يطلع واحد أسمر واحد أبيض واحد أمهق، دي ألوان، سبحان الله العظيم. فسبحان الله المنافقين، عارف أنت الشائعات، كلنا نعاني الشائعات يا شائعة مننا، فكانوا يلمزوا في نسب أسامة، ايه اللي جاب اسود من ابيض؟ قالت عائشة دخل علي الرسول يوما وجهه كدارة القمر، يعني ايه متهلف؟ جربت مرة تدخل على بيتك كدارة القمر؟ انت على العتبة بتكون كدارة القمر، تدخل جوا العتبة تبقى كدارة الشمس، المهم يعني تبقى جميل. فالمهم يعني فمما ترى، فسبحان الله العظيم. در ما الذي حدث يا رسول الله؟ قال يا عائش ألا تفرحين؟ يا حبيب خير يا رسول الله. قال ألا تدرين ماذا صنع أبو سلمة الأشجعي؟ هي عائشة نسابة وقارئة، سبحان الله. لما نزلت سورة اقرأ اللي تابع معنا حلقة الشارقة بالأمس، يتعاد أظن الساعة الثالثة يوم السبت، مهم من حقيقة، لما نزلت اقرأ كان في مكة 15 رجلا وامرأة يجيدون القراءة والكتابة فقط، فينزل عليهم اقرأ، 15 رجل وامرأة فقط في مكة كلها يجيدون القراءة والكتابة، على رأسهم عمر وأبو بكر رضي الله عنهم، بس 15 واحد فقط فقط، سبحان الله. فعائشة رضي الله عنها مطلعة على التراث وشاعرة وأديبة، قال ماذا حدث يا رسول الله؟ قال دخل عندي وزيد وأسامة نائمين، هم الاثنين نائمين، وغطى كل منهما وجهه، أبو سلمة الأشجعي ده جاي من الجنوب لا يعرف لا هذا ولا ذاك ولا لم يرى وجه النائمين، فنظر إلى أقدامهما، قدمي أسامة وقدمي أبيه زيد ظاهرين، فقال أقدام هذا من أقدام ذاك. الرسول إيه؟ فرح، هلل تهلل، ده إثبات إيه؟ إثبات نسب، ورقة جديدة في إثباتنا. فما الذي فرحه صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ يوم ما رجع، يوم ما فتح خيبر، كان أول يوم لوصول جعفر ابن عمه. جعفر كنت إذا رأيته ظننت أنه رسول الله، كان يقول له أشبهت خلقي وخلقي. في خمسة من الصحابة منهم جعفر والحسين رضي الله عنه، يعني في خمسة من آل البيت أو من الصحابة أو من سبحان الله، من رآهم كأنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، شكل النبي صلى الله عليه وسلم في مشيته وشكله سبحان الله وطوله وعرضه سبحان الله، أشبهت خلقي وخلقي. جعفر الطيار رضي الله عنه أول ما الرسول علم أن جعفر وصل خرج من المسجد حافيا، قال والله لا، وكان في نفس الوقت فتحت خيبر، قال والله لا أدري بأيهما أسر، أبفتح خيبر أم بعودة جعفر. فهذا ما كان يدخل عليه السرور. بالله عليك، أنت عايز تعرف مقياس الإيمان عندك ما الذي يفرحك وما الذي يحزنك؟ فإذا صيرت هذا المقياس في حياتك انضبطت الحياة إن شاء الله رب العالمين، وصرنا من أهل الرفق واللين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا. اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، واعصم دماء المسلمين في فلسطين، واحقن دماء المسلمين في العراق، وأمن ليبيا وتونس ومصر واليمن والسودان وكل أرض تعبد فيها يا رب العالمين. اللهم أطعم إخواننا في الصومال، اللهم اسقهم من عطش، اللهم أطعمهم من جوع، اللهم اكسهم من عري، اللهم احملهم من حفا، اللهم أذهب عنا الأمراض والأوجاع، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واجعلنا من الشاكرين.